بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا في فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. فلا يزال الكلام موصولا عن مسألة التوسل، واستطرد ابن تيمية لما ذكر التوسل المشروع، التوسل بأسماء الله وصفاته: أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان. ثم ذكر أن حمد العبد لله جل وعلا سبب إجابة دعائه، قال: ولهذا أمر المصلي أن يقول سمع الله لمن حمده، وأمر المصلي أن يقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله دعاء من حمده. ثم تكلم عن السماع، والمقصود بالسمع في النصوص الشرعية، فقال: أظن وصلنا هنا في آخر صفحة 208. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصلي ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصلي على نبيه، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليدعو بعد بما شاء. خرجه أبو داود الترمذي وصححه. نعم، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله، ثم بالصلاة على نبي، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى. رواه الترمذي وحسنه. قال: فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت، هذا الذي يتعلق بحاسة السمع، إدراك الصوت، وهذا يشترك فيه المسلم والكافر، بل حتى الحيوانات تدرك الأصوات. قال: ويراد به معرفة المعنى مع ذلك، هذا معنى ثاني، يسمع كذا يعني يفهم. قال المعنى الثالث: ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم، ثم قال: ولو أسمعهم على هذه الحال التي هم عليها لم يقبلوا الحق، ثم لتولوا وهم معرضون. فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن، ولو فهموه لم يعملوا به. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، جعلهم يعني يفهمون ويعقلون، الفهم النافع الذي يؤدي إلى القبول والاستجابة. لكن قال: ولو أسمعهم سيعاندون وسيعرضون، قال: لتولوا وهم معرضون. وفي الحقيقة السمع الذي هو بمعنى الفهم، هذا يعني موجود عند المشركين، هم يفهمون القرآن، لكن الله تعالى ينفيه عنهم. لماذا؟ لأن العبرة منه الاستجابة، فبين القسم الثاني والثالث تلازم يعني في القرآن. فالسمع الذي هو بمعنى الفهم إذا لم يأتي بعده قبول فكأنه غير موجود. لذلك الله تعالى يقول عنهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فهم لا يعقلون، مع أنهم يعني يرون ويسمعون ويعقلون بمعنى الفهم، يدركون وقيمت عليهم الحجة وفهموا مراد الله، لكن لما لم يستجيبوا فكأنهم لا يسمعون. وإذا قال السائل لغيره: أسأل بالله، فإنما سأله بإيمانه بالله، وذلك سبب لإعطاء من سأله به. أسأل بالله، فإنما سأله بإيمانه بالله، وذلك سبب لإعطاء من سأله به. فإنه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق، لا سيما إن كان المطلوب كف الظلم، فإنه يأمر بالعدل وينهى عن الظلم، وأمره أعظم الأسباب في حظ الفاعل، فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيا لمسببه من أمر الله تعالى. أمر الله أعظم الأسباب في حظ الفاعل، ما دام أن الله تعالى أمر بكذا ونهى عن كذا فهذا أعظم الأسباب في الإقدام على هذا الأمر. ثم قال: وقد جاء في حديث رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، وهذا ضعيف لأن عطية العوفي ضعيف، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الخارج إلى الصلاة أن يقول في دعائه: وأسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشهرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. قال: فإن كان هذا صحيحا، يعني هو الحديث ضعيف لكن على فرض صحته، كيف يوجه قوله أسألك بحق السائلين عليك؟ قال: فحق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين له أن يثيبهم، وهو حق أوجبه على نفسه لهم. فهذا صحيح، يعني هذا يرجع إلى التوسل بصفات الله وأفعاله، أن الله تعالى أوجب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه أن يثيب السائلين العابدين، فهذا توسل مشروع، وهو حق أوجبه على نفسه لهم. فليس المقصود بحق السائلين يعني لما لهم من الجاه، جاه السائلين، لا. لذلك هذا من الأحاديث التي يستدل بها من يقول بالتوسل بجاه النبي، فنقول حتى على فرض صحة الحديث فهذا لا علاقة له بالجاه والمنزلة. قال: كما يسأل بالإيمان والعمل الصالح الذي جعله سببا لإجابة الدعاء، كما في قوله تعالى: واستجيبوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. يعني الله يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات بسبب إيمانهم. قال: وكما يسأل بوعده لأن وعده يقتضي إنجاز ما وعده، ومنه قول المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقوله: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، التوسل بالإيمان، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ويشبه هذا مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، حيث يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. هذا توسل بأن الله تعالى وعده بالنصر، أنجز لي ما وعدتني. وكذلك ما في التوراة أن الله تعالى غضب على بني إسرائيل فجعل موسى عليه الصلاة والسلام يسأل ربه ويذكر ما وعد به إبراهيم، فإنه سأله بسابق وعده لإبراهيم. يعني جاء عن إبراهيم أن عليه الصلاة والسلام أن سيكون من بني إسرائيل نبي يكون هلاك فرعون على يد هذا النبي. ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذين أووا إلى غار، فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله، لأن ذلك العمل مما يحبه الله ويرضاه، محبة تقتضي إجابة صاحبه. تأمل، لأن ذلك العمل مما يحبه الله ويرضاه، محبة تقتضي إجابة صاحبه. وهذا يمكن أن يستفاد منه شيء لطيف جدا للإخوة، أن بعض الناس لما تأتي مسألة التوسل بالأعمال الصالحة يقول: أنا وين أعمالي حتى أتوسل بها؟ أعمالي يعني قليلة وأنا مقصر. لا، أنت لما تتوسل بأعمالك ليس المقصود بسبب عملك العظيم الذي فعلته، لو تسجد لله سجدة من أول ما تولد إلى أن تموت ستحقر هذا يوم القيامة، وإنما المراد أن أصل الإيمان الذي عندك وكونك مسلم لله وتصلي وتعبد الله تعالى، هذا يقتضي يعني محبة، هذا يعني سبب في حصول المحبة لك عند الله التي يرجى من ورائها الإجابة العظيمة، كما قال، لأن ذلك العمل مما يحبه الله ويرضاه حتى لو كان قليلا. فهذا من شكر الله لعبده، من رحمته جل وعلا. فتستشعر هنا يعني ما يتعلق ب أن الله تعالى يحب هذا العمل، بغض النظر يعني أنت مقصر فيه، أنت يعني أعمالك قليلة، لكن الله تعالى من كرمه وبره وإحسانه وجوده أنه يرضى بالقليل. ففي مسألة التوسل بالأعمال هكذا ينظر في الأعمال، أن الله تعالى يحبها، فبمجرد وجود هذه الأعمال التي يعني تقتضي محبة الله تعالى ورضاه فتسأل الله تعالى بها. هذا سأل ببره لوالديه، وهذا سأل بعفته التامة، وهذا سأل بأمانته وإحسانه، خاصة إذا كان العمل خالصا لله جل وعلا، فيكون أحب ما يكون عند الله. وكذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول وقت السحر: اللهم أمرتني فأطعتك، ودعوتني فأجبتك، وهذا سحر فاغفر لي. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول على الصفا: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر أنه كان يقوله على الصفا. فقد تبين أن قول القائل أسألك بكذا نوعان، فإن الباء قد تكون للقسم وقد تكون للسبب، فقد تكون قسما به على الله وقد تكون سؤالا بسببه. فأما الأول فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق، فكيف على الخالق؟ إذن ما يجوز. إذا كان المراد القسم يعني أسألك بحق فلان أو بحق النبي فلان أن تغفر لي، فهذا لا يجوز إذا كنت تنوي القسم. لماذا؟ القسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق، فكيف على الخالق؟ قال: وأما الثاني وهو السؤال بالمعظم كالسؤال بحق الأنبياء، فهذا فيه نزاع، وقد تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز ذلك، ومن الناس من يجوز ذلك. فنقول: قول السائل لله تعالى أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، أو بجاه فلان أو بحرمة فلان، يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه، وهذا صحيح، فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه، أو لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة، يقتضي أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعاتهم إذا شفعوا، مع أنه سبحانه قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا واضح، هذا صحيح. طيب، ويقتضي أيضا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن أو فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان سعيدا، ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيدا. ولكن هنا سر المسألة، قال: ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك. فهمنا؟ ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك. ما يجوز أن تسأل الله بذلك، بل جاهم ينفعه أيضا إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله، أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين، وينفعه أيضا إذا دعوا له وشفعوا له. فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا منه سبب يقتضي الإجابة، لم يكن متشفعا بجاههم، ولم يكن سؤاله بجاههم نافعا له عند الله، بل يكون قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه. ولو قال الرجل، ضرب مثالا للتوضيح، قال: ولو قال الرجل لمطاع كبير: أسألك بطاعة فلان لك وبحبك له على طاعتك وبجاهي عندك الذي أوجبته أو أوجبته طاعته لك، لكان قد سأله بأمر أجنبي لا تعلق له به. يعني أنت الآن عند ملك، والملك هذا عنده وزير، فتقول الملك أسألك بطاعة وزيرك لك أن تفعل لي كذا وكذا. وأنت الآن يعني ليس هناك علاقة بين طاعة الوزير، هذا الوزير لو أطاعني هذا ينفع نفسه، الوزير لما أطاعني أنت ما علاقتك، ما دخلك في هذا، ما علاقتك بهذا، ما لك علاقة أنت، ما في النهاية هذا أمر أجنبي عنك. لكن لو قلت له أنا أحب هذا الوزير الذي يطيعك، هنا نعم يرجى لك أن 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 ينظر إليك وأن يجيبك وأن يجيبك. تلاحظ أن هذا سبب بالفعل، أما الأمر الأول مجرد فلان يطيعك استجب لي أنا، طيب أنت ما فعلت شيء، أنت مجرم وأنت عاصي وأنت كذا، وفلان هو الذي أطاعني فقط لأن فلان أطاعني أنا أعفو عنك، هذا ما له علاقة بهذا، هذا شيء أجنبي. لكن إذا قلت مثلا أنا أطعت فلان الذي أطاعك، وفلان لما يطيعك سيأمر بطاعتك فأنا أطعته فكأني أطعتك، فهذا شيء نعم له صلة سبب. أو تقول فلان دعا لي، فنعم يستجيب لك الملك. أو فلان الوزير مثلا أنا أحبه وأطيعه وأتبعه فيرضى عنك، فلا بد في التوسل أن يكون السبب ماذا له علاقة بالمطلوب. أما تأتي تتوسل بشيء أجنبي عنك ليس له علاقة بالمطلوب فهذا أصلا عقلا ممنوع. وهكذا تماما في الذي يقول أسألك بجاه النبي، طيب النبي له جاه له قدر، هذا صحيح، طيب مجرد جاه عند الله تعالى هل يعني هذا أن خلاص لا بد أن يغفر الله لجميع المذنبين؟ لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، وهكذا لأهله. فجاءه ما ينفعهم إلا بسبب منهم. قال فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم وتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس في ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهم، أو إجابة دعاء من يسأل بهم، وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم، إما بسبب منه هو يطيعهم فالله يجيب دعاء، أو سبب منه لشفاعتهم، سبب منهم لشفاعتهم له، هم الذين يدعون له مثلا، هم يدعون له نعم. فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب. فإذا الخلاصة إما أن يكون السبب منك أنت، وهذا هو التوسل بإيش، يعني محبتك للنبي، اتباعك للنبي، هذا قريب، هذا سبب واضح. أو يكون السبب من النبي أو من هذا الصالح في أن يدعو لك، هو الذي يدعو لك أيضا هذا سبب. أما مجرد فضل هذا النبي أو جاه عند الله هذا ما له علاقة بحالك أنت. نعم لو سأل الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبته له وطاعته له واتباعه لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاء، بل هذا أعظم الأسباب والوسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شفاعة في الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك، وهي مستحقة لمن دعا له بالوسيلة، وذكر الأحاديث في هذا كما مر معنا. قال فبين صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيدا وإخلاصا، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لأن التوحيد جماع الدين، والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فإذا شفع محمدا صلى الله عليه وسلم حد له ربه حدا فيدخلهم الجنة، يكون هذا بإذن الله، إذن ليس باختيار النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وذلك بحسب ما يقوم بقلوبهم من التوحيد والإيمان. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه من سأل الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة، فبين أن شفاعته تنال باتباعه بما جاء به من التوحيد والإيمان وبالدعاء الذي سن لنا أن ندعو له به. نعم. يعني سبحان الله ابن تيمية استدل على يعني السببين من النصوص، قال لك سبب يعني من الإنسان نفسه أن يكون موحدا، هذا أعظم سبب، لأن التوحيد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم توسل بتوحيد الله، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم سبب. والسبب الذي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يشفع لك، أن يدعو لك، هذا يكون لمن دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة، وهذا أيضا من طاعة الله تعالى، إذا دعوت للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك. قال: وأما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين، أحدهما ما له من الحق عند الله، يعني الجاه والمكان التي لهذا المسؤول عند الله، والثاني هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجاه والحرمة. أما الأول أي مسألة الحق يعني تشبه الجاه والحرمة، فأما الأول يعني هل له حق عند الله، فمن الناس من يقول للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل، وقاس المخلوق على الخالق، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم. كيف؟ كما تعرفون الإخوة المعتزلة يسمونهم إيش؟ مشبهة في الأفعال، معتزلة معطلة، معروف معطلة، لكن يسميهم العلماء أيضا مشبهة في الأفعال. كيف مشبهة في الأفعال؟ يعني عندهم الأمور بالعقل، يعني مثلا في نفي القدر هم ينفون القدر، يقولون يعني انظر كيف الشيطان لبس عليهم ودخل عليهم في نفي القدر، يقولون المعصية كيف يقدرها الله، يقدر المعاصي والفواحش. شوف هذا الآن فيه تشبيه الله بخلقه، كيف رأى أن ما يحسن من الإنسان يحسن من الله، ما يقبح من الإنسان يقبح أن يكون من تقدير الله، فما دام أن المعصية قبيحة من الإنسان قال إذن المعصية قبيحة أن تكون إيش؟ من تقدير الله، فنفاها عن الله، فبسبب التشبيه الذي وقعوا فيه نفوا القدر. واضح؟ فكذلك هنا يعني لماذا أوجبوا على الخالق للمخلوق حق؟ لماذا؟ هذا مبني على أصل في القدر وعلى التشبيه الذي عندهم. قالوا يعني المخلوق أنت إذا أحسنت لرجل تستحق أجرة، إذا واحد اشتغل عندك يستحق الأجرة، وقالوا هذا حسن عقلا، هذا حسن. فكذلك قالوا يجب على الخالق إذا أحسن إليه ماذا؟ العبد، أن يعطيه الأجر والثواب، يكون هذا على سبيل إيش؟ المعاوضة والمقابلة، ويكون على سبيل الوجوب على الله أن يثيب عبده عقلا، هكذا عقلا. فهذا تشبيه الله تعالى بخلقه، هذا فيه تشبيه. وكذلك أيضا هذا يعني ذلك قالوا للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل، كما عرفنا مقاس المخلوق على الخالق. كذلك الأصل الثاني الذي هو يتعلق بالقدر، لأنهم يقولون إيش؟ الإنسان يخلق فعل نفسه، الله تعالى ما قدره وما أعانه ما وفقه، إذن هو الذي إيش؟ يخلق الطاعة ويفعل الطاعة، فإذن ما دام أن هذه الطاعة من الإنسان استقلالا إذن يستحق على الله إيش؟ أجرا، يستحق على الله أجرا، ويكون هذا الأجر واجبا على الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذن هذا قول المعتزلة، يقولون للمخلوق حق على الله بالعقل. ومن الناس عكس المعتزلة، ومن الناس من يقول لا حق للمخلوق على الخالق بحال، لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره، كما يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم والأشعري وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة، هؤلاء الجبرية عكس القدرية. أيضا هذا يرجع إلى أصل في القدر، ما قالوا الإنسان ليس له اختيار ومشيئة والإنسان مجبور لا فعل له، إذن يعني لا حق له عند الله، لا حق له على الله، لكن قالوا يعلم أو يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره، يعني يعلم أن الله يثيب المؤمن لأن الله وعد المؤمن بالثواب، لكن ليس ما يقال أن هذا حق، لأن الإنسان أصلا ليس مشيئة وما فعل شيئا، فكيف يكون له حق؟ فهذا مذهب الجبرية. ومنهم من يقول، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، بل كتب الله على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين. تقول إذن نثبت أن للمخلوق حق على الله، لكنه حق ماذا؟ حق إيش؟ نعم، حق تفضل لا حق استحقاق، حتى نميز، هو حق تفضل لا حق استحقاق، هو حق تفضل أوجبه الله على نفسه، هو حق تفضل. قلنا حق لأن الله صرح بهذا، لأن الله أوجبه على نفسه، لكن هل هذا الإيجاب على نفسه لأن الإنسان يستحق هذا؟ لا، بل هو تفضل كرم من الله تعالى أن يثيبك وأن يعطيك. لماذا؟ لأن الله هو الذي وفقك، هو الذي يسر لك الأمر، فالله تعالى لما أوجب على نفسه أن يرحمك بهذا بسبب أعمالك، فالله تعالى هو الذي في الحقيقة تفضل عليك بهذا ابتداء. فإذا يعني تلاحظ تشابه بين مذهب أهل السنة والجبرية، لكن الجبرية ما يثبتون الحق، لكن أهل السنة يثبتون هذا الحق، يثبتون هذا الحق. لماذا؟ لأن النصوص نطقت به، لكن يعني الحق هنا حق تفضل من الله جل وعلا. قال وأوجب على نفسه حقا عباد المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه، لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته. طبعا سيأتي لابن تيمية بيان لهذه المسألة في صفحات قادمة. قال بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، كما قال في الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وعلى عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حقهم عليه أن لا يعذبهم. تأمل، هذا حق إذن على العباد، حق للعباد على الله أن لا يعذبهم، لكن هذا رحمة وتفضل من الله. فتأمل هذه الإخوة، يعني قاعدة عامة وأصل عظيم تفهم من خلاله كل هذه النصوص الواردة في القرآن والسنة. فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه مع إخباره، وعلى الثاني يستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن ثم سبب يقتضيه. نعم، وعلى الثاني قول الجبري يعني نعم يستحقون ما أخبر بوقوعه بدون أن يوجب هذا على نفسه، كما قلنا الأول هو قول أهل السنة. فمن قال ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به، كما روي أن الله تعالى قال لداود أي حق لآبائك علي، فهو صحيح، يعني المسألة يعني ما يقصد الأثر صحيح وإنما يقصد الكلام، يعني ليس للمخلوق على الله حق يسأل به، فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه كما يجب للمخلوق على المخلوق. يعني إذا قيل ليس للمخلوق على الله حق ينصرف إلى قول من؟ معتزلة. ليس للمخلوق على الله حق، إذا أردنا نصحح هذه المقولة، هذا الصحيح إذا أريد ذلك كما ذكر ابن تيمية، حق بالقياس والعقل هذا ممنوع، وهذا كما يظنه جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حقا بعبادتهم. هذا ننتبه له الإخوة، هنا كلام مهم ينفع طالب العلم، لأن قد يقول قائل طيب الآن لماذا نذكر قول المعتزلة وعقيدة المعتزلة؟ هذا أمر خلاص ما أحد يقول به، نقول هذا يوجد في النفوس وهي لا تشعر، لأن مسألة العجب في العبادة تشبه قول المعتزلة. كيف؟ الآن الذي يعجب بعمله كأنه بلسان حاله يقول هذا العمل أنا الذي فعلته، أنا الذي خلقته، لم يقدره الله، والله ما وفقني إليه، أنا فعلت، وهذا باجتهادي، وهذا بذكائي، وهذا بخبرتي، أليس كذلك؟ طيب هذا يشبه قول من إذن؟ المعتزلة. وكأنه إذن يطالب بأن يكون له حق على الله أن يفعل له كذا وكذا، فيدخل في قلبه العجب، يدخل في قلبه الغرور لما يرى نفسه أنه يستحق أن يكون له كذا وكذا من المكانة، فيتكبر ويغتر بعمله. فيقول ابن تيمية هنا، وهذا كما يظنه جهال العباد من أن لهم على الله حق، من أن لهم على الله سبحانه حقا بعبادتهم، وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق، كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة، ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازات على ذلك، ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه ألم أفعل كذا، ألم أفعل كذا، يمن عليه بما يفعله معه، وإن لم يقله بلسانه كان ذلك في نفسه. انتبه، وإن لم يقله بلسانه كان ذلك في نفسه. وتخيل مثل هذا في حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه. وهذا في الحقيقة منشأ العجب، وحقيقة العجب الإخوة، وهذا من سوء الظن بالله جل وعلا، ومن عدم معرفة حقيقة العبادة وقدر الله جل وعلا. أنت من؟ لما تعبد الله تعالى هو الذي وفقك، ثم مهما عبدت الله لن تؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك، ثم بعد ذلك تشعر في نفسك أن يكون لك حق على الله أن يفعل لك كذا وكذا. فإذا مثلا كان هذا العابد أو طالب العلم يطلب العلم ويتعبد لله وما طهر قلبه من العجب ويريد شرف نفسه، فيشعر في قلبه أنه فعل وفعل وقدم الكثير، إذن ينبغي الآن أن يحصل على الجزاء. فإذا وجد مثلا فلانا ما يحترمه أو فلانا يقصر في حقه، تجد عنده انقباض في قلبه، بل يمكن إذا ما قال لك يا شيخ قال ناداك باسمك، تشعر إيش في قلبك بانقباض، إيش هذا ما عنده احترام؟ وهذا من مرض القلوب، هذا من عدم تحقيق العبودية لله، أن هذا ما شم رائحة العبادة الحقيقية، وفي قلب عجب دفين خفي، وإن لم يقله بلسانه هو يشعر في نفسه لا بد أن يكون معظما أمام الناس. والله تعالى يبتلي هذا العبد، يبتلي طالب العلم أو هذا الداعي، يرسل له أحد سفلة الناس وينتقصه مثلا، كيف يتصرف معه؟ تجد أهل العلم كيف يكون عندهم حلم ورحمة وعفو وصفح، لأنهم ما يرون لأنفسهم حظا ولا شيئا، ويعرف حقيقة نفسه وأنه لا شيء، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: العارف لا يرى لنفسه على الناس فضلا ولا يرى لنفسه على الناس حقا، ولذلك لا يطالب ولا يضارب ولا يعاتب. هذا تحقيق التوحيد العبودية لله. لكن تطلب العلم وتدعو إلى الله وتشعر في نفسك أنه لابد أن يكون لك عوض، لابد أن يكون لك جزاء من معاملة الناس من ربك، حتى لو لم تصرح بلسانك تشعر في قلبك بانقباض إذا لم يحصل لك كذا وكذا، تشعر أنك مبخوس الحظ، ناقص النصيب، وأنه كان ينبغي أن يكون لي كذا وكذا وكذا، وأنا كم طلبت العلم، لماذا ما فتح لي، لماذا ما أصبحت من العلماء، لماذا ما أصبحت من المشهورين، وهكذا يدخل الشيطان في القلوب وتشعر بضيق. لماذا؟ لأنك الآن تفكر في الدنيا، والفكرة في الدنيا ظلمة في القلب، والفكرة في الآخرة نور في القلب. فعلى طالب العلم وعلى العابد أن يعرف حقيقة العبودية ويعرف حقيقة ربه، وأنك أنت مهما عبدت الله والله لن توفي شيئا مما يستحق الله من التعظيم، ولن توفي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك. فما لك إلا أن تكون متواضعا، أن تلهج بالاستغفار. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس استغفارا، من يعرف حقيقة الأمر ويكثر من يوصي أصحابه أن يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذه تقطع العجب من قلبك لما تستشعر أنك لا شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا كلما عظمت استعانتك بالله ذهب العجب، كلما عظم التوكل على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ذهب العجب من النفوس. فهذا من جهل الإنسان وظلمه كما قال ابن تيمية. ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه، وأن الله غني عن الخلق، كما في قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. هذا لابد من استشعار دائما الإخوة، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وهذا الإخوة في التعامل مع الله وفي التعامل مع عباد الله، إن أحسنتم مع الله إنما تحسن لنفسك، أنت المحتاج إلى أن تعبد الله. والله ما تسعد وما يطمئن قلبك إلا بالعبادة، وما تنجو في الآخرة إلا بالعبادة برحمته جل وعلا. كذلك إن أحسنتم إلى الناس ففي الحقيقة أنت تحسن إلى نفسك، قبل أن يكون إحسانك لفلان وفلان. لماذا؟ لأنك بذلك الإحسان إنما تنفع نفسك، الله تعالى يحسن إليك ويكرمك ويعطيك من الأجر والثواب، فأنت تنفع نفسك في الحقيقة. فلو استشعر الإنسان هذا والله يهان عليه كل شيء في الدنيا من إعراض الناس ومعاتبتهم وإساءتهم، لا يقيم لهذا وزن. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فتحسن إلى المسيء وأنت مرتاح، حتى لو أساء إليك، حتى لو قصر في حقك أنت أحسن، لأنك إنما تحسن إلى نفسك، لا تحزن. قال وإن أسأتم فلها، إذا أسأت فيما بينك وبين الله فأنت تسيء إلى نفسك، والله لا يضره شيء. وإن أسأت إلى الناس فأنت تسيء إلى نفسك، لأن الله حرم هذا أيضا، فيكتب عليك الذنب، أنت تعصي الله تعالى في الناس. وقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقوله وهي كلها معطوف على في قال وقوله تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. يعني تكرار هذه الحقائق في القرآن إخوة ليس عبثا، تكرار هذه الحقيقة في القرآن في آيات كثيرة ليس عبثا، لأنها حقيقة عظيمة إيمانية تصلح حياة العبد، تصلح عمل العبد، تصلح قلب العبد. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. الله أكبر، انظر كيف جاء ابن تيمية التقط هذه الآية من آل عمران جعلها من ضمن هذه الحقائق. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لماذا؟ إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم يضرون أنفسهم. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قد بين سبحانه أنه المان بالعمل، فقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهذا بالنسبة إلى الله كمال، أنه صاحب العظمة والإحسان كله جل وعلا. وقال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وفي الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله أكبر. كان أبو إدريس الخولاني أحد رواة الحديث إذا قرأ هذا الحديث يجثو على ركبتيه من عظم شأن هذا الحديث الذي يقذف الافتقار والانكسار في قلب العبد. قال: وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة. يعني أنت تظن أن لك حق على الله بمجرد عبادتك، يعني هكذا بالقياس والعقل؟ لا، لا تشبه الله بخلقه. ولذلك يذكر ابن تيمية الآن الفروق بين الخالق والمخلوق. أنت ما تتعامل مع ملك مخلوق مثلك إذا قدمت له خدمة لابد أن يعطيك شيء، لا، أنت تتعامل مع الإله العظيم الجليل الجميل المحسن جل وعلا الغني. قال: منها أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه، والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية. فإذن العبادة التي تقدمها بينك وبين الله هذه مصلحة لنفسك أنت، الله غني عن عبادتك، فالله غني عما سوى بنفسه، فما تستحق أنت عقلا على الله شيئا، إنه الغني جل وعلا، بخلاف الملوك وسادة العبيد يحتاجون حاجة ضرورية إلى عبيدهم وخدمهم. قال: ومنها أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائبين فهو الذي يخلق ذلك وييسره، فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته. وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان بخلاف القدرية، والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره، والمخلوق قد يحصل له هذا الفرق، نعم، يعني والمخلوق قد يحصل له ما يحب بفعل غيره، نعم بفعل غيره. فإذا الأعمال الصالحة الله وفقك لها، فهذا يجعل العبد يستحي من ربه، ومع ذلك الله محسن والله كريم ويعطيك الأجر والثواب، بل يضاعف لك الأجر والثواب إحسانا منه ليس استحقاقا منك. وهذا الله يصلح قلب العبد في العبادة، أنت لما تصلي ولما تصوم وتستشعر هذه المعاني، يعني الأمر يختلف كثيرا إذا ما وجدت هذه المعاني، لأن هذه المعاني هي سر الافتقار، سر التذلل لله في العبادة. أما إنسان يعبد الله ويشعر أن له حق وأن لابد أن يحصل كذا ويحصل كذا، فهذا يعني ما عرف حقيقة التذلل لله وحقيقة العبودية. والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره. قالوا: منها أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم، ولا ينهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم، بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلا عليه. وهذا أيضا ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون حكمته ورحمته، هذا بخلاف الأشاعرة والجهمية الذين ينفون الحكمة والتعليل. فيقولون مثل ما عرفنا قبل صفحتين أن يعني لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره فقط، الله تعالى يعني يثيب هذا العبد هكذا مشيئة مجردة بلا حكمة وبلا رحمة، وهذا يتعالى الله عنه. ويقولون نعم هذا مذهب أهل السنة يثبتون حكمة ورحمة، ويقولون أن إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم ولم ينههم إلا عن شر يضرهم، بخلاف المجبرة الذين يقولون إنه قد يأمر بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم، لأنهم ما يثبتون الحكمة لله والعياذ بالله. ومنها أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح، وهو الهادي لعباده، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك. ومنها أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى، فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها، فكيف والعبادة من نعمته أيضا؟ العبادة نفسها من نعمة الله عليك، إذا كانت العبادة ما توفي شكر نعمة واحدة، فكيف إذا كانت العبادة هي أصلا توفيق ونعمة من الله؟ من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال القائل في هذا المعنى إذا كان شكري نعمة الله نعمة، إذا كان شكري نعمة الله هو نفسه نعمة، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر أو كيف بلوغ الحمد إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، يعني أنت الآن إذا شكرت الله على نعمته فهذا الشكر نعمة فيستحق أيضا شكرا آخر، هذا الشكر الآخر يستحق شكرا آخر وهكذا، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. قال ومنها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته، فلن يدخل أحد الجنة بعمله، وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله لها، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هو اللفظ الأدق لن يدخل، هكذا لن يدخل الجنة، يعني أو لن يدخل نعم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، نعم أظن اللفظ يعني الثابت في الصحيح وغيره يعني بدون الباء، لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، لن يدخله عمله. قال لا يناقض قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وهذا واضح، قال فإن المنفي قال فإن المنفي نفي بباء المقابلة، نعم نفي بباء المقابلة والمعاوضة، كما يقال بعت هذا بهذا، يعني الآية آسف نعم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله يعني على سبيل إيش؟ المقابلة والمعاوضة. وما أثبت يعني في الآية جزاء بما كانوا يعملون أثبت بباء السبب، هذا الجمع بين الآية والحديث. فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء، أن العمل أصلا كما عرفنا هو من الله، فالإحسان كله من الله والفضل كله أرجع إلى الله. فما يكون فائدة قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ إيش الفائدة منه إذن؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، نعم هذا فيه حث على الأخذ بالسبب العمل، وكذلك الإخوة هذا من فضل الله وإحسانه ومن شكر لعبده. يعني لا شك الإخوة أن الإنسان يفرح إذا قيل له هذا الشيء الذي فعلته بعملك، يلا ادخل الجنة بعملك، وأنت تعرف أن الفضل كله من الله، لكن هذا زيادة في الإحسان والجود من الله والكرم. وهذا عجبني يعني مثال ضربه بعضهم في هذه القضية، قال هذا مثل أب مع ولده، قال يا ولدي تصدق، والولد ما عنده بيزات ما عنده أموال، فجاء الأب بأموال وضعها في جيب ولده، والولد لما رأى جيبه إذا فيه أموال، ويعرف الولد أن المال إنما جاء من والده، فراح وتصدق. ثم لما علم الأب بأنه تصدق قال له يعني أثنى عليه وقال جزاك الله على خير على هذه الصدقة، وأعطاه ما أعطاه جزاء على هذا العمل، فيفرح الولد ويعرف ينكسر ويعرف يستحي من والده أن الفضل كله رجع إلى هذا المال من والده، ولله المثل الأعلى. هكذا تشعر أنك مع الله ولا شيء، الفضل كله من الله. قال ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه، شوف من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال، هذا ما عرف حقيقة العبودية. وهكذا يعني من ظن أنه قام بما يجب عليه، حتى لو ما أكملنا الجملة أنه لا يحتاج إلى مغفرة الله ما في أحد يقولها، لكن قد يدخل هذا أحيانا في النفوس، يقول خلاص أنا فعلت الذي علي، لا. هذا ضال كما قال ابن تيمية، قال كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، مروي بمغفرته. ومن هذا أيضا الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. الآن تفهم الحديث فهم مختلف، كثير منا قبل أن يقرأ هذا الكلام يقول لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم، لماذا؟ لأنهم عبيد وهو يملكهم، يقتصر على هذا الفهم، وهذا فيه قصور الإخوة. الفهم الصحيح والأوسع من هذا والأجمل هو ماذا؟ لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم، ليس لأنهم فقط عبيد وأنه يملكهم، لا، لماذا؟ لأن لكمال عظمته جل جلاله، غير ظالم لهم لكمال عظمته، لأنهم لم يقوموا بشيء مما يستحق من التعظيم، لكمال عظمته جل وعلا وجلالته وإحسانه وإنعامه. فأهل سماواته وأهل أرضه مهما عبدوا وشكروا لن يؤدوا شيئا مما يستحقه الله من التعظيم من الشكر، ولذلك لو عذبهم لكان غير ظالم لهم. فيكون هذا من باب بيان كمال الرب جل وعلا، ليس فقط لأنهم عبيد وهو ملكهم، لا. ومن قال بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، قال ومن قال بل للمخلوق على الله حق، صحيح على أي معنى؟ إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، نعم الذي أثبته الله لنفسه أنه جعل هذا حق لعباده المؤمنين، قال فإن الله صادق لا يخلف الميعاد، وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته. وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعده، إنجاز وعده. يعني أنت يا رب يعني كتبت هذا على نفسك فارحمني، فهذا توسل صحيح أن الله هو الذي يعني كتب على نفسه هذا الحق لعباده أن يرحمهم، فتسأل الله تعالى، توسل الله تعالى بهذا الحق للمخلوق على الله. لكن هذا الحق حق تفضل كما عرفنا، حق أوجبه الله على نفسه، فيمكن أن تسأل الله تعالى بهذا الحق. وهذا كما جاء كما قال ابن تيمية، إذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعده، أو يسأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات كالأعمال الصالحة، فهذا مناسب. وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص. إذن رجعت مسألة الحق، حق شخص معين رجعت إلى جاه هذا الشخص، فأيضا يعني يمنع ويكون أجنبي، وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه. فإذن كما عرفنا سيأتي تلخيص هذا في كلامه أيضا. قال وأما سؤال الله بأسماء وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. نعم، توسل الله بأسماء وصفاته. فقول المنازع لا يسأل بحق الأنبياء فإنه لا حق للمخلوق على الخالق ممنوع هكذا بإطلاق، لا، كما عرف تفصيل ابن تيمية، فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث معاذ الذي تقدم إراده وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فيقال للمنازع الكلام في هذا في مقامين، أحدهما في حق العباد على الله، والثاني في سؤاله بذلك الحق. أما الأول فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم، وعد السائلين بأن يجيبهم، وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. قال تعالى وعد الله لا حق، قال وعد الله حق ومن أصدق من الله قيلا. وعد الله لا يخلف الله الميعاد ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله. فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين. وتنازعوا هل عليه واجب بدون ذلك على ثلاثة أقوال، كما تقدم قيل لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك، وقيل بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس على عباده هذا المعتزلة، وقيل هذا الثالث لأهل السنة هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه، فيجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه بدون قياس، ما ثبت في النصوص هو الذي يعني نثبته، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر كما تقدم. والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين، لكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع، الظلم حرمه الله على نفسه. ما معنى الظلم؟ فقيل هو الممتنع، الشيء الممتنع، وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما، لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته، وكلاهما ممتنع منه. هذا كأنه يعني يشبه مذهب الجبرية يعني الذي ينفون الحكمة. وقيل بل ما كان ظلما من العباد فهو ظلم منه، أو لا المعتزلة مشبهة الأفعال. وقيل هذا لأهل السنة الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا، قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال المفسرون هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه، أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه، والهضم أن يهضم من حسناته. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويتم لدنه أجرا عظيما. أما على القول الأول يقول والله هذا ممكن، ممكن الله تعالى يجزي المحسن بالإساءة عقلا، ممكن هكذا عند الجبرية ومن ينفون الحكمة، لكن هذا يتعالى الله عنه. قال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. قال وأما المقام الثاني، يعني هل يسأل الله بذلك الحق؟ نحن أثبتنا الآن العباد لهم حق على الله، حق يعني أوجبه الله على نفسه تفضلا، هل يسألون بذلك الحق؟ قالوا أما المقام الثاني فإنه يقال ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو حق، لكن الكلام في السؤال بذلك. فيقال إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال حسن السؤال به، كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه، هذا القسم الأول هنا، هذا ممكن تقول اللهم قد قلت مثل ما مر معنا ادعوني أستجب لكم، كان هذا حق أوجبه الله على نفسه أن يستجيب لمن دعاه، فتقول اللهم استجب لي، هذا حق، أنت تسأل الله تعالى الآن بحق، بحق إجابة الداعين، بحق الداعين على الله أن يجيبهم، هذا تلاحظ أنه سبب لإجابة السؤال، فهذا حسن. قال وأما إذا قال السائل بحق فلان وفلان فأولئك إذا كان لهم عند الله حق أن لا يعذبهم، نعم صحيح، حق فلان وفلان من الأنبياء لهم حق أن لا يعذبهم وأن يدخلهم الجنة بل الفردوس الأعلى وأن يكرمهم بثوابه وأن يرفع درجاتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه، فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل. هنا السر، طيب ما علاقة أن الله أوجب على نفسه أن يدخل الأنبياء الفردوس الأعلى، ما علاقة هذا بإيش؟ بأن يغفر لك، خلاص ما دام الله قضى أن الأنبياء مثلا حق الأنبياء أن يكونوا في الفردوس الأعلى، هذا يستوجب أن كل الناس يدخلون الجنة؟ لا، ما له علاقة بهذا. قال إذن فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل، فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة. الله ليش أكرم هذا الكرم؟ الله أعطاه ابتداء فضلا من الله ونعمة، ثم هو عمل الصالحات فالله تعالى تكرم عليه بهذا. قال وهذا الآن هذا السائل الذي يريد مثلا النجاة، يريد مغفرة الذنوب، إذا ما عمل عمل سببا يعني يغفر الله تعالى بسببه له، كيف يستحق إذن هذه الكرامة بدون سبب؟ وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك، ما عمل شيء ولا عنده سبب، لا قال يا رب أتوصل إليك بمحبتي لهؤلاء أو باتباعي لهم ولا أن هؤلاء الأنبياء دعوا له، إذن خلاص ما له سبب، فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا. إذن هذا الإخوة، هذا الأسطر هذه فيها خلاصة هذه المسألة كلها. فحق فلان، الحق هذا الذي يجب للإنسان على الله تعالى كما عرفنا هنا، إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال حسن السؤال به، كما في عرفنا الأمور العامة، الله تعالى أوجب على نفسه أن يجيب الداعين وحق العابدين وحق السائلين، هذا ممكن هذا يجوز، أما حق فلان فقط هكذا ما علاقة يعني لفلان بك أنت، فهذا يعني ما يكون سببا. طيب لعلنا نكمل باقي التفريعات لهذه المسألة يعني في الدرس القادم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.